بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الانتفاع بكتابه، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وقد مضى الدرس الأول في سلسلة هذه الدروس في تفسير سورة الملك، وتقدم معنا في درس الأمس الإشارة إلى أسماء هذه السورة المباركة، وكذلك إلى ما صح من الفضائل الواردة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق بمناسبة هذه السورة مع السورة التي قبلها وهي سورة التحريم، ومع السورة التي بعدها وهي سورة القلم، وكذلك الحديث عن افتتاحية هذه السورة وما افتتح الله به جل وعلا هذه السورة المباركة من الحمد والثناء والتمجيد، ثم كذلك تفسير الآيات وقراءة تفسير الآيات الأربع الأول من هذه السورة من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله مع التعليق عليها. ومبدأ درس اليوم من قوله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا، أي ولقد زملنا السماء الدنيا التي ترونها وتليكم بمصابيح، وهي النجوم، على اختلافها في النور والضياء، فإنه لولا ما فيها من النجوم لكانت سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال، ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء وجمالا ونورا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع، فإن السماوات شفافة، وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها. وجعلناها، أي المصابيح، رجوما للشياطين الذين يريدون استراق خبر السماء، فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء أن تلقف الشياطين أخبارها إلى الأرض. فهذه الشهب التي ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين، وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب السعير، لأنهم تمردوا على الله وأضلوا عباده، ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم، قد أعد الله لهم عذاب السعير. فلهذا قال:
لما ذكر الله جل وعلا ما يتصل بالأمر بإعادة النظر إلى السماء، فقال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أقسم سبحانه وتعالى على أنه زين هذه السماء. وقوله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه صيغة قسم، فالواو واو القسم، واللام هي الموطئة للقسم. وقد إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد تحقق الوقوع، قد إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد تحقق الوقوع. والمقسم عليه في هذا السياق هو تزيين السماء بهذه المصابيح والنجوم التي زين الله جل وعلا بها السماء الدنيا التي يراها الناس. ولفظ السماء في القرآن، قال جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا، لفظ السماء في القرآن يأتي على إطلاقات متعددة، يأتي على إطلاقات متعددة، وكل شيء علاك فهو سماء في اللغة، كل شيء علاك فهو سماء. وفي القرآن الكريم يطلق لفظ السماء ويراد به سقف البيت، وعلى هذا الإطلاق قوله جل وعلا: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. جاء عن ابن عباس في تفسير ذلك فليمدد بسبب إلى السماء أي لسقف بيته، وهذا هو المروي المشهور في تفسير الآية. فجاء لفظ السماء في هذا السياق وأريد به سقف البيت، ويطلق لفظ السماء ويراد به المطر، يطلق لفظ السماء ويراد به المطر، كما في قوله جل وعلا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وكذلك يطلق لفظ السماء ويراد به السحب، كما في الآيات التي فيها إنزال الماء من السماء، فإن الماء ينزل من السحب، فيطلق لفظ السماء ويراد به السحب. ويطلق كذلك لفظ السماء على السماء المعروفة، على السماء المعروفة التي يراها الناس وتكون سقفا لهم، كما في هذا السياق وكما في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. ويطلق في العربية على قلة لفظ السماء ويراد به العشب، يطلق في العربية على قلة لفظ السماء ويراد به العشب، لكن هذا الاستعمال لم يأتي في كتاب الله جل وعلا، أي لم يأتي في القرآن الكريم ذكر لفظ السماء وإرادة العشب، وإنما جاء في قول بعض العرب ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم، يقولون ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم، أي نطأ العشب حتى أتيناكم. هذه إطلاقات لفظ السماء في القرآن الكريم. والله جل وعلا وصف السماء بأنها السماء الدنيا، لأنه خلق سبحانه وتعالى سبع سماوات طباقا، فالناس يرون السماء الدنيا، ووصفها بالدنيا من الدنو وهو القرب، فهي أقرب السماوات كما هو ظاهر إلى الناس لأنهم يرونها وهي كالسقف لهم. وقوله جل وعلا بمصابيح جمع مصباح، والمراد بذلك النجوم، والله جل وعلا خلق النجوم وجعل لها حكما، الله سبحانه وتعالى خلق النجوم لحكمة، فخلقها مصابيح زينة للسماء كما قال جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهي زينة للسماء، وخلقها الله جل وعلا وجعلها رجوما للشياطين، جعلها سبحانه وتعالى رجوما للشياطين كما قال هنا وجعلناها رجوما للشياطين، وكما قال سبحانه وتعالى في سورة الصافات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب أو بزينة الكواكب، قراءتان، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهاتان منفعتان من منافع النجوم، وذكر الله جل وعلا لها منفعة ثالثة وهي أنها علامات يهتدى بها، كما قال سبحانه في سورة النحل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذه النجوم الثابتة يهتدي بها السائرون إلى مقصودهم وإلى مرادهم، ويعرفون بها الاتجاهات حتى يعلم السائر أين طريقه وأين وجهته. فهذه هي منافع النجوم التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. وقال سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، فهذه النجوم رجوم للشياطين، ولكن الذي يرجم به الشيطان هو الشهاب الذي ينفصل عن النجم، وأما النجم فإنه ثابت في مكانه قار في علوه، فلا يشكل على هذا، لأن بعض من أراد الطعن في كتاب الله جل وعلا نظر إلى هذه الآية وقال إننا لا نعرف نجما زال عن مكانه وصار رجما للشياطين، وهذا يدل على عدم الفهم، والقرآن يفسر بعضه بعضا. والله جل وعلا ذكر في سياق سورة الصافات كما مر معنا أن الذي يرجم به الشيطان هو الشهاب، والشهاب ينفصل من كتلة النجم، كما قال سبحانه لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب. فالسياق هنا يدل عليه ويوضحه السياق في سورة الصافات. وقوله جل وعلا وجعلناها رجوما للشياطين، رجوما، الرجم في أصله الرمي بالرجام وهي الحجارة، هذا أصل الرجم، الرمي بالرجام وهي الحجارة. وهذه النجوم لما كان الشياطين يسترقون السمع بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم صار يرسل عليهم هذه الشهب التي تحرقهم وتحول بينهم وبين مقصودهم في استراق السمع. قال وجعلناها رجوما للشياطين، والمراد بالشياطين هنا مردة الجن، الشياطين هم مردة الجن، فإن الجن منهم مؤمنون ومنهم دون ذلك، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، فسقة الجن يسمون بالشياطين، والشياطين هناك شياطين في الإنس وشياطين في الجن، لكن لفظ الشياطين إذا أطلق على الجن فالمراد به مردة الجن خاصة وفسقة الجن، ولا يطلق على إرادة مؤمني الجن. وقوله وجعلناها رجوما للشياطين، أي هذه الشهب يرجم بها الشياطين الذين يريدون استراق السمع كما ثبت ذلك، فإن إذا أرادوا استراق السمع وركب بعضهم على بعض لاستراق خبر السماء ترسل عليهم هذه الشهب التي تحرقهم. وقال بعضهم ممن حاول الطعن في كتاب الله جل وعلا كيف تحرق هذه الشهب الشياطين والشياطين خلقوا من نار، الشياطين معلوم أنهم خلقوا من نار ولا إشكال في ذلك، فإن النار الكبرى تأكل النار الصغرى وتغيبها، وكما أن الحديد يفل الحديد، والإنسان خلقه الله من طين ولكنه لو ضرب بكتلة من الطين لكانت سببا في هلاكه، فلا يشكل على هذا. ولذلك اختار الله جل وعلا لهم نوعا من العذاب يناسب خلقتهم وهو عذاب السعير، وهو أشد ما تكون النار استعارا وشدة. قال سبحانه وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. قوله وجعلناها رجوما، التفسير المشهور لذلك هو ما تقدم أن هذه النجوم تنفصل منها الشهب التي ترجم بها الشياطين. وقال بعضهم وجعلناها رجوما للشياطين نظر إليها أنها من الرجم بالغيب، أي ينظر إليها الكهان وممن يريد الرجم بالغيب فينظر في هذه النجوم، فهي من الرجم بالغيب، والقول الأول هو المشهور في كتب التفسير. قال سبحانه وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي هيأنا وقربنا لهم عذاب السعير. والعذاب أصله اللغوي الضرب بعذبة السوط، أصل العذاب هو الضرب بعذبة السوط أي بطرف السوط، ومعلوم أن طرف السوط أشد ما يكون إيلاما، طرف السوط أشد ما يكون إيلاما، فلفظ العذاب إذا في أصل اشتقاقه اللغوي هو بالنظر إلى هذا. وقوله واعتدنا لهم عذاب السعير، عادة القرآن أن يستعمل عذاب السعير مع الشياطين، هذه عادة القرآن في بعض مواضعه، كما قال الله جل وعلا عن الشيطان إنما يدعو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال جل وعلا ومن يزغ منهم عن أمرنا أي من الشياطين نذقه من عذاب السعير، نذقه من عذاب السعير. وذكر ابن عاشور مناسبة ذلك أن عذاب السعير هو أشد أنواع العذاب في النار، فناسب أن يكون ملازما للشياطين الذين خلقوا من النار، لمردة الشياطين الذين خلقوا من النار. ثم قال الله جل وعلا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي قال الشيخ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير التي يهان أهلها غاية الهوان. قوله وللذين كفروا أي من الشياطين، فيكون ذلك كالتوكيد لما تقدم، ويحتمل أن يراد به عموم الكفار من شياطين الإنس والجن، فيكون ذلك عاما بعد ذكر الخاص، وهذا الأظهر، يحتمل أن يراد به عموم الكفار في قوله وللذين كفروا بربهم. والذين كفروا هم الكفار، والكفر تقدم معنا أنه بمعنى الستر والتغطية، ومناسبة وسبب تسمية الكفار بذلك أنهم ستروا حق الله جل وعلا وجحدوه وامتنعوا من أدائه باتخاذهم الشريك مع الله سبحانه وتعالى أو بعبادتهم غير الله جل وعلا. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، عذاب جهنم، جهنم هذا الاسم اختلف فيه، هو اسم كثير الدوران جدا في كتاب الله العزيز، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في 77 موضعا، جاء في كتاب الله جل وعلا في 77 موضعا. والنار لها أسماء ذكرها الله سبحانه في كتابه، أكثر أسماء النار ورودا في القرآن الكريم هو اسم جهنم، أكثر أسماء النار ورودا في القرآن الكريم هو اسم جهنم، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. وكما تقدم أنه ورد في 77 موضعا، وأكثر سورة ورد فيها لفظ جهنم هي سورة براءة، أكثر سورة ورد فيها لفظ جهنم هي سورة براءة، ورد فيها في 8 مواضع. ولأن هذه السورة سورة براءة تسمى سورة الفاضحة والكاشفة، لأنها فضحت المنافقين وكشفت ما يدور في أسرارهم. وهذا اللفظ اختلف فيه، هل هو هذا الاسم، هل هو اسم عربي في أصل وضعه، أو هو اسم معرب من غير العربية؟ فإن كان معربا فأين مصدره الأصلي، من أي لغة؟ اختلف في ذلك، وقال بعضهم إنه عربي، وإن أصله من قولهم بئر جهنام، قالوا أصله من قولهم بئر جهنام، إذا كانت البئر بعيدة عميقة جدا بعيدة الغور يسمونها بئر جهنام، وجهنم بعيد قعرها نسأل الله السلامة والعافية، كما يدل لذلك الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سقطة، يعني شيء سقط، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار فهو يهوي بها منذ 70 خريفا حتى وصل قعره. ألقي في النار فهو يهوي بها منذ 70 خريفا، يعني 70 سنة، حتى وصل قعرها. فمناسبة تسميتها بذلك إن كان هذا الاسم عربيا هو من حيث هذا النظر، والله أعلم. والله جل وعلا ذكر جملة من عذاب جهنم في سياقات الكتاب العزيز، كما ذكر أن لها 7 أبواب، قال: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وأما الجنة فعدد أبوابها كم؟ 8، لكن جاء بذلك الحديث الصحيح ولم يأتي ذكر التصريح بأبوابها، بعدد أبوابها في الجنة، كما أشار إلى ذلك ابن القيم: أبوابها حق 8 أتت في النص، وهي لصاحب الإيمان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى عرى الإيمان. نسأل الله الكريم من فضله. فذكر الله جل وعلا من صفاتها أن لها 7 أبواب، صفات النار، وأن عليها ملائكة، ووصفهم بأنهم غلاظ شداد، وصفهم بأنهم غلاظ شداد، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. وأنه يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وأن لها خزنة من الملائكة، وأن خازن النار اسمه مالك، كما قال الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء، قال: ورأيت مالكا خازن النار ومعه أعوان وجملتهم 19، كما قال الله جل وعلا: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. واختلف العلماء في قوله عليها 19، هل المراد عددهم 19 من الملائكة، أو هم 19 صفا، أو 19 صنفا من صنوف الملائكة، أو 19 صنفا من صنوف الملائكة. والمشهور أن، وهو ظاهر النص، أن عددهم 19. وغير ذلك من الأوصاف التي وصف الله جل وعلا بها نار الجحيم من وصف أكلهم والطعام المقدم لهم والشراب والسموم الذي يعيشون فيه وسائر أحوال هذه النار، وذلك في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه. قال الله جل وعلا: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا أو صورة من صور هذا العذاب الذي يوجد في نار الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم شيخ أنس.
إذا ألقوا فيها على وجه الإهانة والذل سمعوا لها شهيقا، أي صوتا عاليا فظيعا، وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضا، وتتقطع من شدة غيظها على الكفار، فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها. ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها فقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أي حالكم هذه واستحقاقكم النار، كأنكم لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها. قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فجمعوا بين تكذيبهم الحاضر والتكذيب العام بكل ما أنزل الله، ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون. ولم يكتفوا بمجرد الضلال، بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرا، فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا؟ وقالوا، أي معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى، وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة. فلا سمع لهم ولا عقل، وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله علما ومعرفة وعملا. والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال، والحسن من القبيح، والخير من الشر، وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول. فسبحان من يختص بفضله من يشاء ويمن على من يشاء من عباده، ويخذل من لا يصلح للخير. قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفين بظلمهم وعنادهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا لهم وخسارة وشقاء، فما أشقاهم وأرداهم حيث فاتهم ثواب الله، وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم وتطلع على أفئدتهم.
نعم، لما ذكر الله جل وعلا أن مأواهم جهنم، ذكر صورة من صور العذاب المهين الذي يلاقونه ويعانونه في نار الجحيم. قال: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني النار. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، أي سمعوا لهذه النار صوتا مفزعا مخوفا، أو سمعوا لأهلها ممن سبقوهم فألقوا في هذه النار، سمعوا لهم صوتا مفزعا مخيفا وهو الشهيق. يحتمل هذا وهذا، والأظهر والله أعلم أن الصوت لهذه النار كما هو ظاهر السياق: إذا ألقوا فيها سمعوا لها، أي سمعوا للنار شهيقا وهي تفور، أي تمور مورا، تفور فوران القدر وهو غليانه، إذا استحكمت عليه النار فإنه يتقلب ويفور فورا شديدا. والله جل وعلا ذكر في هذا السياق عذابين: عذاب يدرك بحاسة البصر، وعذاب يدرك بحاسة السمع. أما العذاب الذي يدرك بحاسة السمع فهو الشهيق، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. وأما العذاب الذي يدرك في بحاسة البصر فهو فوران النار بأهلها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا زيادة في توبيخهم وتقريعهم جزاء ما قدموا. قال: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغير. فعل تكاد إذا جاء في الإثبات فمعناه مقاربة حصول الشيء. فعل يكاد وتكاد إذا جاء في سياق الإثبات فمعناه مقاربة حصول الشيء. فهذه النار لشدة الغيظ على هؤلاء الكفار تكاد تميز، أي تتقطع وتتفرق أجزاؤها، نسأل الله السلامة والعافية. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وقوله تكاد تميز من الغيظ، الغيظ هو أشد الغضب، الغيظ أشد الغضب. وقال بعضهم إن الغيظ يكون أمرا معنويا، وأما الغضب فإنه يكون شيئا حسيا. وقالوا في التفريق بينهما فيما يتعلق في الإنسان، إن الإنسان قد يغتاظ على نفسه، قد يغتاظ من نفسه لكنه لا يغضب عليها، لأن من لازم الغضب إلحاق الضرر، وليس الإنسان العاقل له أن يلحق ضررا بنفسه، وإنما يغتاظ من نفسه فيجد في داخله غيظا على بعض أفعاله وتصرفاته. تكاد تميز من الغيظ، أي هذه النار تميز، وأصلها تتميز أي تتقطع وتتفرق، والإدغام الذي حصل فيها ليحكي صورة هذا الفعل الذي يكون في تلك الساعة. ولذلك في العربية يجيء اللفظ في أدائه دالا على معناه في مقصوده، في العربية يجيء اللفظ بأدائه دالا على معناه في مقصوده. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. كلما ألقي فيها فوج، أي يلقون في النار. ولفظ الإلقاء وفعل الإلقاء يستعمل لما لا يهتم له، ولما لا يؤبه له، ولما لا يعظم في نفسه. فهؤلاء يلقون في النار كما تلقى الأشياء التي لا يهتم لها الناس ولا يحتفلون بها وليست لها قيمة. كلما ألقي فيها فوج، والفوج الجماعة الكثيرة، ولا يقال للناس فوج إلا إذا كانوا جماعة كثيرة، لا يقال للناس فوج إلا إذا كانوا جماعة كثيرة. وفي هذا المعنى ما ذكره الله جل وعلا في قوله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، زمرا أي جماعات. وأهل النار كثير في القديم والحديث، أهل النار من الكفار، لأن من مات كافرا فهو مستوجب للنار، الخلود في النار، وهؤلاء كثير في القديم والحديث، كما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما يدل لذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعث النار، في حديث بعث النار، فمن كل 1999 في النار وواحد في الجنة، من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرج عن أصحابه هذا الأمر العظيم بأن ذلك بالنظر إلى أمة يأجوج ومأجوج، فهم كثرة كافرة. ولكن المقصود والذي يدل عليه السياق هنا أن الذين يدخلون النار أفواج وجماعات كثر، وهذا هو الذي عليه دلالات النصوص في الكتاب والسنة. قال كلما ألقي فيها، أي في النار، فوج سألهم خزنتها. هذا السؤال ليس المراد منه الاستعلام، فإن حالهم معروفة، ولكن السؤال هنا سؤال توبيخ وتقريع وتعنيف. السؤال هنا القصد منه توبيخهم وتقريعهم وتعنيفهم على ما فرطوا في أمر الله جل وعلا. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. سألهم خزنتها وهم أهل النار وهم الملائكة خزنة جهنم كما تقدم أن عددهم 19، قالوا لهم ألم يأتكم نذير أي في حياتكم الدنيا نذير يقوم بإنذاركم هذا اليوم الذي تعاينون العذاب فيه ويحذركم من هذا الوعيد الشديد الذي صار مآلكم إليه ومصيركم إليه. فأجابوا قالوا بلى، قالوا بلى، اعترفوا بهذا الأمر، بل زادوا الأمر اعترافا بأن أعادوا جملة السؤال مع أن الإجابة ببلى كافية في تحقيق اعترافهم، ولكنهم أجابوا بإعادة جملة السؤال قالوا بلى قد جاءنا نذير. وهذا النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أنبياء الله ورسله، ومن يكون بعدهم ممن يبلغ رسالات الله جل وعلا، فهؤلاء هم النذر. قالوا بلى قد جاءنا نذير يعني في الدنيا، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. قوله جل وعلا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا عطف الجملة بالفاء للدلالة على أن هذا التكذيب وقع منهم سريعا، فإن العطف بالفاء يقتضي التعقيب السريع، العطف بالفاء يقتضي التعقيب السريع وحصول الأمر بعد تاليه مباشرة، فهم لم يتريثوا وينظروا في الأمر وإنما بادروا النذير بالتكذيب. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقوله عنهم فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء يدل على شدة عتوهم وكفرهم وعنادهم، فإنهم لم يكتفوا بتكذيب الرسالة التي أنيطت بهم وخوطبوا بها، بل افتروا على الله كذبا وقالوا ما نزل الله من شيء، فنفوا كذبا وزورا أن يكون الله جل وعلا قد أنزل شيئا من هديه ورسالاته وأرسل رسله وأنبياءه ليبلغوا أمره جل وعلا، وهذا غاية ما يكون في الجحود والنكران والضلال. وقلنا ما نزل الله من شيء، ثم خاطبوا الرسل والنذر في وقتهم قالوا إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي إن أنتم الذين جئتمون بما تزعمون في ضلال. والضلال يطلق ويراد به إطلاقات، لفظ الضلال يطلق ويراد به إطلاقات، فمن إطلاقاته المشهورة وهو المصطلح الشرعي الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الغواية، هذا هو الضلال، وهذا الغالب في استعمال النصوص الشرعية له كما هو الحال في ذلك كما هو السياق هنا، عن ترك طريق الحق والذهاب إلى طريق الباطل. ويطلق لفظ الضلال ويراد به الغياب عن حقيقة الشيء، الغياب عن حقيقة الشيء، كما في قوله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى، أي غائبا عن حقيقة الأشياء، وكما في قوله جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا تغيب عنه سبحانه حقائق الأشياء. وهذا إطلاق مشهور وعليه مواضع في كتاب الله جل وعلا. ويطلق لفظ الضلال ويراد به الاضمحلال والغيبوبة، يراد به الاضمحلال والغيبوبة، فكل شيء غاب في شيء فقد ضل، كل شيء غاب في شيء فقد ضل. ولذلك يقولون ضل السمن في الطعام، إذا وضعت السمن على الطعام فغاب فيه ودخل فيه يقولون ضل السمن في الطعام. ومنه أيضا تسميتهم الدفن في الأرض إضلالا، العرب تسمي الدفن في الأرض إضلالا لأن من لازمه تغييب المدفون، تغييبه واضمحلاله، كما قال الشاعر: أضلت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم. أضلت بنو سعد بن قيس عميدها يعني دفنته، أضلته يعني دفنته في الأرض. ومن هذا الإطلاق في كتاب الله جل وعلا قوله: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. أئذا ضللنا في الأرض أي أئذا غيبنا وذهبنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. هذه إطلاقات الضلال في كتاب الله جل وعلا. هؤلاء يخاطبون، يذكرون واقع حالهم في مخاطبتهم الأنبياء والنذر، يقولون لهم: إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يتأسفون على أحوالهم التي مضت منهم في الدنيا، هم يسمعون لكن المعول عليه هو سمع الانتفاع، وهم يبصرون لكن المعول عليه بصر الحقائق، وهم يعقلون لكن المعول عليه إدراك الحقائق المعقولة. وأما السمع بمعنى أن يطرق الصوت حاسة السمع فهذا لا نفع فيه، ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها يعني لا يهتدون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أي لا يسمعون سمع انتفاع، لا يسمعون سمع انتفاع. ثم قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهؤلاء يتحسرون على ما مضى منهم في هذه الحياة الدنيا، قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وخص السمع والعقل لأن عليهما مدار التكليف، خص السمع والعقل لأن عليهما مدار التكليف. واستدل بهذه الآية من يفضل حاسة السمع على حاسة البصر، اختلف الناس أيهما أفضل وأنفع، حاسة البصر أم حاسة السمع. والصحيح أن الأشرف والأفضل في ذلك حاسة السمع، ولذلك الله جل وعلا يبتلي أولياءه بالعمى لكن لا يبتليهم بالصمم، لأنهم لو ابتلوا بالصمم لحيل بينهم وبين سماع الحق، ما ينتفعون بما يسمعون. فالسمع أشرف من البصر وأفضل وأنفع للمخلوق، ولذلك الذي يكون أصما يولد أصما يكون أبكما لا يتكلم، لأنه ما الفائدة من كلامه؟ هو لا يسمع شيئا يستطيع أن يرد عليه أو أن يتكلم فيه. فالله جل وعلا كما ذكر ابن القيم يبتلي أولياءه بالعمى لكن لا يبتليهم بالصمم، حتى لا يحال بينهم وبين سماع الحق. ومن هنا فضل بعضهم مستدلا بهذا السياق حاسة السمع على حاسة البصر، قالوا: لأنهم أسفوا عليها، أسفوا عليها، قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومن بدع التفسير ما ذكره بعضهم أنهم يقولون: لو كنا نسمع أي كنا من أهل الحديث، وكنا نعقل كنا من أهل الرأي، لأن أهل الحديث يقدمون السمعيات وأهل الرأي يقدمون المعقولات، لكن هذا من بدع التفسير ولا يفسر به كتاب الله جل وعلا، لكن ذكره بعضهم في تفسير هذه الآية. المقصود لو كنا نسمع، أي نسمع الحق فننتفع به، ونعقل نبصر الآيات والنذر فنتعظ بها، هذا هو المقصود. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي ما آل بنا المآل إلى أن كانوا في أصحاب السعير. وإطلاق لفظ الأصحاب مع السعير في قوله في أصحاب السعير وقوله بعد ذلك فسحقا لأصحاب السعير لإرادة الملازمة، كما يلازم الصاحب صاحبه، فهم يلازمون نار السعير ولا ينفكون عنها، وهذا إنما يكون في حق الكفرة والمكذبين، لأن الذين يدخلون النار على نوعين: منهم من يدخلها إلى الأبد خالدا مخلدا فيها وهم الكفرة المشركون، ومنهم من يدخلها إلى أمد الله أعلم به وهم عصاة المؤمنين، فهم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر لهم برحمته وفضله، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل ملته، لكنهم لا يخلدون في نار الجحيم. ولذلك مثل هذا السياق الدال على دوام المصاحبة فيها إنما هو في حق الكفرة المكذبين. قال الله جل وعلا فاعترفوا بذنبهم. الاعتراف إظهار معرفة الذنب، الاعتراف في أصله إظهار معرفة الذنب. فاعترفوا بذنبهم، لكن هذا الاعتراف جاء بعد فوات وقته، فإن الإنسان تقبل منه التوبة ما لم يحضر الأجل، ما لم يغرغر، فالدنيا كلها فسحة له في إن أراد التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون في حياتهم الدنيا، فمن تاب تاب الله عليه، ولكن إذا عاين الإنسان الأجل أغلق عليه باب التوبة ولقي الله جل وعلا بعمله أو إن قامت عليه القيامة. فخرجت الشمس من مغربها. قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا لهم وطردا. وسحقا منتصب، إما على المصدر سحقهم الله سحقا، أو على المفعولية فعل الله بهم سحقا فسحقا. وقرأ الكسائي هيا أهل القراءات الضم، قرأ الكسائي فسحقا لأصحاب السعير، والضم على إرادة التخفيف، الضم على إرادة الإسكان من الضم للتخفيف، سحقا لأجل التخفيف، وسحقا لغتان في هذا الاسم، أي بعدا وطردا وإبعادا لهم، فهم أصحاب السعير. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، ونتوقف عند هذا القدر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.